صلى الله
وروح حبيبي
الغريب إلى نصرة الغريب في كربلاء ويتناول تلك الرايح من المولى الحسين. تناول حبيب العلام من جف الشفيين وحزب يمين وقال طابت للمنية. أبو علي عايف حياتي والليل لجلك يا صندي تشهد صناديد الحرب عندي الحرب الموت المعز ولا العيش بطاعتي زين يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي. والله يا ابن بنت بالسيف والخطي وبالنار احرقان ودروا عظامي بالهوى وتعال انشراني 70 مرة هالفعل يجري علي. تحلف لنا يا حبيب والله يا ابو السيد ما فارق جمالك روح مالي والأهل كل فداء وكل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك والتفتنا أصحابا وعبرت جرية بنو هاشم يحملون إلا عقب ما ندفن كل نحسوي أنا أولاد وحبيب.
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام: فإن أقول يقول حرص على الملك وإن أسكت يقول جزع من الموت. قلنا إن أمير المؤمنين عليه السلام يبين في هذا الكلام أنه لا يسلم من الاتهام بشيء على كل حال، فإن تكلم وطالب بالخلافة اتهم بالحرص على الملك، وإن سكت ولم يطالب بالخلافة اتهم بالجزع والخوف من الموت. وقلنا إن الاتهام بالحرص على الملك قد وقع. كذلك الاتهام بالجزع والخوف من الموت وقع بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال أناس لقد جزع ابن أبي طالب وخاف من الموت ولهذا سكت ولم يطالب بالخلافة. وكما أن الاتهام بالحرص على الملك صدر ممن يعلم بمخالفة ما يقول الواقع، كذلك الاتهام بالجزع من الموت صدر ممن يعلم بعدم مطابقة ما يقوله للواقع الذي يطالع سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يجد فيها شواهد عديدة على عدم مبالاته بالموت وعدم خوفه منه. هذا حدث المبيت على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما قام به يوم بدر، وهذا ما قام به يوم أحد. فر المسلمون في ذلك اليوم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وتركوه وحده بين المشركين، ولم يبق معه إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعضهم ما اكتفى بالفرار عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما فر إلى مكان بعيد. عثمان هذا ما اكتفى بالفرار من أرض المعركة وإنما فر إلى ينبع وبقي في ينبع 3 أيام. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد 3 أيام ورجع إلى المدينة، قال له النبي صلى الله عليه وآله لقد ذهبت بها عريضة، يعني ما كان أكو داعي إلى الفرار إلى ينبع، كان يكفي الفرار من أرض المعركة، ولا أكو حاجة إلى الجلوس في ينبع 3 أيام. بينما أمير المؤمنين سلام الله عليه بقي إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله يصد عنه المشركين، كلما جاءت قبيلة كلما جاءت كتيبة من كتائب المشركين نادى النبي صلى الله عليه وآله ردها يا علي، فيحمل عليها بسيف حتى يكشفها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما قام به يوم الأحزاب، وهذا ما قام به يوم خيبر، وهذا ما قام به في يوم حنين. في يوم حنين أيضا فر المسلمون عن وجه رسول الله. يوم حنين النبي صلى الله عليه وآله خرج في 12,000، وهذا عدد كان كبير بالنسبة إلى الغزوات السابقة. تقول الرواية فعانهم أبو بكر، عانهم يعني أصابهم بعين فهزموا، وفر المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبق معه إلا 10، كان على رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. فتوجد شواهد عديدة على عدم مبالاة أمير المؤمنين سلام الله عليه بالموت، وهذا أمر لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. يقول له أحد الشعراء طالعت ساحات الحروب من الزمان الأول وقرأت تاريخ الكومات قراءة المتأمل فوجدت منقوشا على الصفحات بالخط الجري لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. إذن لماذا سكت أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لماذا لم يستعمل هذه الشجاعة وهذه القوة الإلهية التي بها قلع باب خيبر في أخذ حقه وهو الخلافة؟ لا زال هناك أناس يريدون أن يستفيدوا من هذا السكوت، يعني من عدم استعمال أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه القوة الربانية التي أعطيت له في المطالبة بحقه. لا زال هناك أناس يريدون أن يستفيدوا من هذا أشياء لا تصح استفادتها. بعضهم مثلا يريد يستفيد من عدم استعمال أمير المؤمنين سلام الله عليه للقوة الربانية الموجودة عنده في أخذ حقه، يريد يستفيد من هذا أن الخلافة ليست حقا لأمير المؤمنين كما تزعمون. إذا هي حق إليه وقد جعلت له من قبل الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي إليه حق تارة يكون عاجزا وليس بإمكانه أن يأخذ هذا الحق ممن سلبه وغصبه، هذا يكون معذور في عدم تصديه لأخذ حقه، وتارى صاحب الحق عنده القدرة والقوة على أخذ حقه ممن غصبه. وإنتوا تقولون أمير المؤمنين سلام الله عليه لديه قوة إلهية أعطيت له من قبل الله فلا يستطيع أحد أن يقف أمامه وفي وجهه، وهذا حق. بنشوف هذا الشخص الذي يملك هذه القوة الإلهية ما استعمل هذه القوة في أخذ الخلافة ممن أخذوها. إذا هي حق إليه لابد أن يستعمل هذه القوة في أخذها ممن غصبها، وهو لم يفعل ذلك، فيتضح أنها ليست حقا له. يأتي أشخاص آخرون يستفيدون من عدم استعمال أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذه القوة، يستفيدون من عدم صحة ما يقال من جريان أحداث على الزهراء سلام الله عليها، وهذا حكي لا زال يتردد بين فترة وفترة يسأل عنه بعض الشباب، يقول الآن هل ينقل من جريان أحداث على الزهراء سلام الله عليها قد حصل مع حضور أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما كان في بلد آخر غير المدينة، كان موجود في المدينة وجرت الأحداث حسب ما تقولون بمرأة ومسمع منه، وبحسب ما تنقلون ما حرك ساكنا وما فعل شيئا من أجل الحيلولة والمنع من تلك الأحداث. هو موجود وهو صاحب شجاعة وقوة إلهية، وبإمكانه لو أراد أحد أن يفعل شيئا بالصديقة الزهراء سلام الله عليها أن يمنعه، ولو وقف لن يحصل شيء للصديقة الزهراء قطعا. بينما هل منقول أن الأحداث جرت من دون أن يحول دون وقوعها ومن دون أن يمنع من حصولها؟ فالصحيح أن هذه الأحداث لم تحصل، ولهذا ما صار شيء من أمير المؤمنين. أما أنها حصلت ومع ذلك ما حصل شيء من أمير المؤمنين وما حصل منع من هذه الأحداث، هذا ما يمكن قبوله. لو هو واحد عاجز عن مواجهة هؤلاء القوم يمكن تحصل هالأحداث مع وجوده، لكن هو شخص صاحب قوة إلهية لا يقف أمامها أحد. كيف تجري هذه الأحداث وهو موجود؟ الجواب عن هذين الإشكالين واحد، واللي بنذكره في جواب هذين الإشكالين شيء مهم، لأنه يحل كثير من الإشكالات. الآن مثلا من إشكالات بعضهم على حكايات اللقاء بالإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، أن هالحكايات كثير منها يشتمل على أن الشخص تاه وضل، فجاءه الإمام وأرشده إلى الطريق، أو شخص محتاج فجله الإمام وقضى حاجته، ومن هالقبيل. فيشكل بعضهم على هذه الحكايات بهالإشكال، أنه يعني الله أو الشيعة ما فيهم فقير أو محتاج إلا هذا اللي ظهر له الإمام. خب في فقراء واجد في الشيعة، في محتاجين واجد في الشيعة، إيش معنى هذا هالشخص اللي صاحب هالحكاية هو اللي جله الإمام؟ وإذا بيجي لواحد يجي للجميع. الجواب عن هذا كله أن هناك عقيدة موجودة عند جميع المسلمين، وهي الاعتقاد بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. هذه عقيدة موجودة عند جميع المسلمين، في المقابل هل الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء؟ هو قادر على كل شيء بلا إشكال، لكن هل يفعل كل شيء؟ الجواب لا. الكل يقول الله لا يفعل كل شيء، قادر على كل شيء لكنه لا يفعل كل شيء. قادر مثلا على إغناء الناس جميعا وأن لا يكون في الناس فقير أبدا. مو واحد عنده أموال محدودة فيقدر يغني كم واحد وتالي تخلص. الله سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه، فهو قادر على إغناء الناس جميعا، بينما ما أغنى الناس جميعا إلى الآن، ما حصل إغناء للناس جميعا. على مر العصور والدهور يوجد أغنياء ويوجد فقراء. قادر على شفاء كل مريض، بينما نشوف بعض المرضى يشفون وبعض المرضى يستمر بهم المرض سنوات إلى أن يموتوا. وبهذا اللي استمر ياه المرض إلى أن مات، الله ما كان قادر على شفائه، وبلا إشكال قادر. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكنه لا يفعل كل شيء. ليش لا يفعل كل شيء؟ لأن فعله تابع للحكمة والمصلحة. هو الحكيم المطلق الذي لا يصدر منه فعل إلا لحكمة ومصلحة. بعض الأفعال تكون فيها حكمة ومصلحة فتصدر عن الله سبحانه وتعالى، بعض الأفعال لا تكون فيها حكمة ومصلحة، تكون مخالفة للحكمة فلا تصدر عن الله سبحانه وتعالى. إغناء الناس جميعا فعل يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، لكنه خلاف الحكمة والمصلحة. مصلحة الناس في أن يكون فيهم فقراء وأن يكون فيهم أغنياء، مقتضى الحكمة وجود فقراء ووجود أغنياء في الناس. فالله لم يغني الناس جميعا لا لعدم قدرته على ذلك، وإنما لأن هذا الفعل وهو إغناء الناس جميعا خلاف الحكمة والمصلحة. هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نفس الكلام يجري بالنسبة للإمام، لأن الإمام كما يقول بعض العلماء أحسن تعريف له أنه الشخص الذي قوله قول الله وفعله فعل الله. قوله قول الله لأنه لا ينقل إلا عن الله، ووالي أناسا نقلهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. فالقول الصادر من الإمام هو قول الله. فعله فعل الله لأنه لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، فالفعل الصادر منه هو في الواقع فعل الله. ولهذا نفس الكلام اللي قلناه بالنسبة لله سبحانه وتعالى يجري بالنسبة للإمام. يعني الإمام هل القوة الربانية الموجودة عنده تجعله قادر على أفعال عديدة، لكن ما يستعمل هذه القوة الربانية في كل فعل يقدر عليه، وإنما يستعمل هذه القوة الربانية في الفعل الذي تكون فيه حكمة ومصلحة. الفعل اللي ما فيه حكمة وما فيه مصلحة ما يستعمل هذه القوة الربانية الموجودة عنده فيه، فما يصدر منه هذا الفعل، ما يصدر منه لا لعدم وجود القوة عنده، القوة موجودة عنده. أحيانا ما صدر فعل من الله سبحانه وتعالى، إن جي نقول أنه هذا الفعل ما صدر من الله إذن هو غير قادر عليه، وهذا كلام باطل بلا إشكال. الإمام عنده قوة تمكنه من أفعال عديدة، لكنه لا يستعمل هذه القوة في أي فعل. هذا الواحد منا، إحنا الواحد منا يشوف عنده قدرة على الفعل لو ما عنده قدرة، من يشوف عنده قدرة على هذا الفعل فعله، يمكن ما يفكر هذا الفعل في مصلحة لو في مفسدة، فيه منفعة لو في مضرة، مطابق للحكمة لو مخالف للحكمة، بس يشوف روحه قادر على الفعل الفلاني يفعله. الإمام خب مو هالشكل، عنده قدرة لكن ما يستعمل هذه القدرة إلا في الأفعال التي فيها حكمة ومصلحة. الحكمة والمصلحة اقتضت أن لا يستعمل أمير المؤمنين سلام الله عليه القوة الربانية الموجودة عنده في أخذ الخلافة ممن غصبها. صاحب شجاعة وصاحب قوة ربانية، هذا صحيح، لكن صاحب هذه القوة الربانية أيضا يتبع الحكمة والمصلحة. إذا كان في الفعل حكمة ومصلحة استعمل هذه القوة، إذا لم تكن فيه حكمة ومصلحة، القوة موجودة عنده لكنه لا يستعملها في إحداث ذلك الفعل. الآن الإمام عنده قوة وتباه، هالقوة هذه يستعملها في مساعدة أي فقير، فتقول ليش ساعد هذا الفقير دون البقية؟ فقراء واجد في الشيعة ليش ما يساعدهم؟ خب عند الإمام قوة ومن السهل عليه أن يساعد أي واحد من فقراء الشيعة أو أي واحد من المحتاجين من الشيعة، لكن يستعمل هذه القوة تبعا للحكمة والمصلحة في هالمقام. وبالنسبة لها الشخص هذا اللي وقع في ورطة ومشكلة، الحكمة والمصلحة تقتضي أن يظهر له الإمام وأن يعينه ويرفع حاجته. في مقام آخر الحكمة والمصلحة ما تقتضي هذا، فيصدر في هالمقام الأول مساعدة من الإمام لهذا الفقير أو لهذا المحتاج، وما يصدر في مقام آخر. أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يستعمل قوته في أخذ الخلافة ممن غصبها، لأن الحكمة اقتضت ذلك. النبي صلى الله عليه وآله أوصاه إن وجدت أعوانا عليهم فانهض، إن لم تجد أعوانا فاسكت. ولم يجد أمير المؤمنين سلام الله عليه أعوانا. روى أبو بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أن جمعا من المهاجرين والأنصار وغيرهم جاءوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقالوا له: أنت والله أمير المؤمنين، وأنت والله أحق الناس بالنبي وأولاهم به، هلم يدك نبايعك، والله لنموتن قدامك. فاعترفوا بأمرة المؤمنين، اعترفوا بأنه أحق الناس وأولاهم بالنبي، وطلبوا منه أن يمد يده لمبايعته، وعاهدوه على أن يموت بين يديه، أقسموا بالله على ذلك: والله لنموتن قدامه. فقال لهم أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن كنتم صادقين فاغدوا علي غدا محلقين رؤوسكم. بعض العلماء لما يجي للرواية يقول طلب منهم إن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يأتوا إليه محلقين رؤوسهم حتى تصير هذه علامة، إن جاءوا محلقين رؤوسهم فهم صادقون، إن جاءوا ولم يحلقوا رؤوسهم فهم غير صادقين. في اليوم التالي لم يأتي إلا ثلاثة وقد حلقوا رؤوسهم: سلمان والمقداد وأبو ذر. البقية بعضهم ما جاء أصلا، وبعضهم جاء وهو غير محلق لرأسه، فأمرهم أمير المؤمنين سلام الله عليه بالانصراف. بعد فترة بعد أيام عادوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له نفس الكلام. فقال لهم: إن كنتم صادقين فاغدوا علي غدا محلقين رؤوسكم. نفس الشهم لم يأتي محلقا رأسه إلا الثلاثة. فما كان عنده من الأنصار والأعوان إلا هؤلاء الثلاثة، سلمان والمقداد وأبو ذر. بعد سنوات صار عند أمير المؤمنين سلام الله عليه أنصار وأصحاب مخلصون كمالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر وكصاحب هذه الليلة شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه، كان من الأصحاب المخلصين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ولإخلاصه وإيمانه خصه أمير المؤمنين سلام الله عليه بعلم المنايا والبلايا. ثل قليلة هم الذين كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يفيض عليهم علوم المنايا والبلايا، منهم حبيب بن مظاهر أفاض عليه من علوم المنايا والبلايا، فكان يعلم بأشياء كثيرة تقع في المستقبل، ومن الأشياء التي كان يعلم بها شهادته بين يدي أبي عبد الله الحسين. هذه الشهادة أخبره بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان حبيب ينتظر هذه الشهادة إلى أن نزل الحسين سلام الله عليه في كربلاء وحوصر. خرج حبيب بن مظاهر يوما من الأيام إلى السوق فرأى ابن عمه مسلم بن عوسج الأسدي، رآه متغير الحال، سأله عن سبب تغير حاله فأخبره بخروج الجيوش لقتال أبي عبد الله الحسين، وأخبره بأن الحسين حوصر بأهل بيته وأصحابه القليلين في كربلاء. مسلم يا بن عمي دي خبرني الصاير، أشوف لانك من خطف والقلب طاير، مذهول تمشي بالسكك مشيت الحاير، تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجار. قال له هل الكوفة شيخ ولا شيخ. قال لي حبيب الناح والحسرات متفين، اتوكل على الله كربلاء عنا ما هي بعيد، عجل قبل لا ينذبح نسله عشرة راية، فوزع الرايات و... فقال يأتي صاحبها بينما الحسين مع أهل بيته وأصحابه في الخيمة وإذا بغبرة قد ثارت من ناحية الكوفة فقال الحسين جاء صاحب الراية والتفت إلى الهاشميين وقال قوموا واستقبلوا عمكم حبيبا فخرج الهاشميون لاستقبال حبيب أقبل حبيب إلى الحسين سلم عليه وقبل ما بين عينيه ويديه وبقي حبيب إلى جانب الحسين حتى صار اليوم العاشر وبدأ القتال بينهم وبين الأعداء واستمر القتال إلى الزوال فلما زالت الشمس أراد الحسين أن يصلي فنادى الحسين بن نمير صلي يا حسين إن صلاتك لا تقبل فغضب حبيب وقال له زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار ثم استأذن الحسين في القتال فأذن له فبرز حبيب وقاتل القوم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وليث قسور ونحن منكم في الحروب أصبر فقتل على كبره 62 فارسا أجركم الله بينما هو يقاتل إذ أقبل إليه بديل بن صريم رفع سيفه وضرب حبيبا على رأسه وحبيبا وسيدا أقبل إليه آخر طعنه برمحه فخر بالأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين أقبل إليه الحسين وقف عليه نادى رحمك الله يا حبيب كنت تختم القرآن في ليلة واحدة ثم قال عند الله أحتسب نفسي وحما صار ما من ذاب عن مهجة الزهراء الأجساد ظلت تضطرب من على الغبراء وبنار فرقاكم أفا الصواوين أحبائي لو غير الحمام
يا مصرع الغالي حبيبنا الحسين يا مصرع الغالي حبيبنا الحسين يا مصرع الغالي حبيبنا الحسين ذبحك فجعنا وخلى دمعي يجري بالعين يا مصرع
حفظت وصيتك سيد الوصيين بي حفظت وصيتك.
أولادنا زينب قالت لعلي الأكبر بلغ من السلام لحبيب راح علي الأكبر لحبيب قال إن عمتي تبلغ منك السلام وكأني بحبيب ينادي منه أنا وزينب تسلم علي يسجل اسمك عند حبيب منه أنا وزينب تسلم علي منه أنا والعقيل الهاشمي زينب احنا بكربلاء والله عجيبة زينب احنا وضعت الزهر النجيبة زينب احنا ما أصدقها المصيبة زينب احنا كيف جيت للغاضرية هذي زينب واللي معروف بخدرها هذي زينب ردلل وما حد نظرها
اللهم تقبل عزانا يا الله اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم